بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام العارف بالله بالمواهب سيد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله، ونفعنا بعلوم علومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الرابعة تخليل اللحية والأصابع. الثالثة الاستنثار والمضمضة والاستنشاق. كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فليستنثر، وفي رواية فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر، وفي رواية إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ أو ليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وفي رواية استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ويقول: من توضأ فليمضمض وليستنشق. وتوضأ علي رضي الله عنه مرة فتمضمض واستنشق ونثر اليسرى، ثم قال: هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائما. الرابعة تخليل اللحية والأصابع. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل لحيته وعنفقته فكان يأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: هكذا أمرني ربي عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يعرك عارضه بعض العرك ويشبك لحيته بأصابعه من تحتها. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك تخليل لحيته في بعض الأحيان ويكتفي بغرفة واحدة يفيضها على رأسه ولحيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله تعالى بالنار يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فليخلل أصابع يديه ورجليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك ما بين أصابع رجليه بخنصره. وكان لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: قل كل من يتوضأ إلا ويخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، فمن تفقد ذلك فقد سلم. الخامسة:
صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان صفوة خير برية سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل مودته وموالاته ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالوضوء ويذكر الاستنثار والمضمضة والاستنشاق، والمراد بالمضمضة إدخال الماء في الفم، والمراد بالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والمراد بالاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس. وهذه جاءت في السنة المطهرة، وقال الجمهور أنها مستحبة في الوضوء وسنة من سنن الوضوء، وقال الحنابلة هي واجب، وقال الحنفية هي في الغسل واجبة، إذا وجب الغسل وجبت المضمضة والاستنشاق، قولوا وإن كنتم جنبا فطهروا، قد دخل في هذا الفم والأنف ولابد من الطهارة في الجميع. وأما فاصل وجوهكم فما تقع المواجهة بالفم ولا بالأنف، ما تقع المواجهة إلا بظاهر الوجه، فهو الوجه الذي يجب أن يغسل، فلهذا لا تجب عندهم في الوضوء وتجب في الغسل. وقال الحنابلة هي واجبة في الوضوء وفي الغسل، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. فالمضمضة الأصل فيها التحريك، حتى يقولون مضمض النعاس في عينيه إذا تحركت عيناه بالنعاس، واصطلحوا عليه الفقهاء أنه وضع الماء في الفم، ثم أن إدارته وإخراجه اشترطه المالكية، وقالوا ما تكون مضمضة إلا بإدارة الماء في الفم وإخراجه، فأما إن لم يدره في الفم وأخرجه أو أداره ومجه وابتلعه ولم يمجه فليس بمضمضة. المضمضة عندهم لابد أن يحرك الماء في الفم ويديره ويخرجه، هذا هو المضمضة عند المالكية. فاشترطوا فيها إدارة الماء في الفم وإخراجه، وهذه المضمضة والاستنشاق. وقال جماعة بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، ثم أنه يسن المبالغة فيهما لغير الصائم، سن المبالغة فيهما لغير الصائم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق كذلك يطلق على استنشاق الهواء وغيره، أي شيء يدخل في الأنف قال استنشق، يكون يخصه الفقهاء بإدخال الماء في الأنف لأجل الوضوء ولأجل النظافة. والاستنثار نثر ما في الأنف من الرطوبة وغيرها بالنفس، وبعد ذلك عرفنا الحكم في سنيته وندبه وفي القول بوجوبه في الوضوء وفي الغسل كذلك. ثم ينبغي أن يكون المضمضة والاستنشاق باليمين، يحمل الماء بيده اليمنى، أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. طيب، وكذلك يقول أيضا لا الحنفية السنة المضمضة والاستنشاق باليمين، وأن ذلك سنة يعبر عنه الأئمة بالمستحب مندوب، قال الحنفية سنة من السنن. فبعض الحنفية يقول المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار، ولكن الشافعية وغيره من كل من المضمضة والاستنشاق يحمل لها الماء بيد اليمنى، لكن الاستنثار وإخراج الماء من الأنف والوساخ من الأنف هذا يكون باليسار، فالاستنثار يكون باليد اليسرى، أما المضمضة والاستنشاق فباليد اليمين. ثم يقول لا يقول الشافعية والحنابلة أن الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يصل بينهما، كيف يأخذ غرفة بيده فيتمضمض ببعضها ويستنشق بباقيها. قال الحنفية والمالكية بل يفصل، فإنهما عضوان مختلفان فيفصل بينهما، فيأخذ غرفة لفمه وغرفة لأنفه وغرفة لفمه وغرفة لأنفه وهكذا. وقد جاءت الأحاديث بالوصل في أكثرها وبعضها في الفصل، فأخذ بعض الأئمة برواية الوصل ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد، وأخذ بعض الأئمة برواية الفصل ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، فيكون الفصل عندهم أفضل. قال الشافعية وللفصل ثلاثة كيفيات وللوصل ثلاثة كيفيات، وهذا الذي ذكرناه المعتمد عندهم، وفي قول أيضا عند الشافعية أن الفصل أفضل، لكن المعتمد عندهم أن الوصل أفضل، وأفضل كيفية عندهم للوصل أن يأخذ غرفة بيده اليمنى فيتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي، هذه كيفية. كيفية ثانية من كيفية الوصل أيضا أن يأخذ غرفة بيديه معا فيتمضمض ببعضها ثلاثا ويستنشق بالباقي ثلاثا. والكيفية الثالثة في الوصل أيضا أن يأخذ ماء بكفيه بيديه معا فيتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق من تلك الغرفة الواحدة. فهذه ثلاث الكيفيات في الوصل. قال الشافعية أفضلها أن يأخذ بكفه اليمنى غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي، ثم غرفة أخرى بالكف اليمنى يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي، ثم ثالث مرة كذلك. أما الفصل فله أيضا ثلاث كيفيات، فصارت ثلاث وثلاث ست كيفيات، ثلاث وصل وثلاث فصل. والفصل أن يأخذ غرفة بيده فيتمضمض ثم غرفة أخرى فيستنشق ثم غرفة فيتمضمض ثم غرفة فيستنشق ثم غرفة فيتمضمض ثم غرفة فيستنشق. هذا من كيفيات الفصل، وهي الأفضل عند من قال بالفصل كالحنفية والمالكية، عندهم لا الفصل أفضل. والكيفية الثانية في الفصل أن يأخذ غرفة بيديه يتمضمض منها ثلاثا ثم غرفة أخرى فيستنشق منها ثلاثا. والكيفية الثالثة في الفصل أن يأخذ غرفة بيديه أن يأخذ غرفة فيتمضمض منها ثم غرفة ثانية فيتمضمض ثم غرفة ثالثة فيتمضمض ثم غرفة رابعة فيستنشق ثم خامسة فيستنشق ثم سادسة فيستنشق. وفضلوا من قال بالفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض وغرفة يستنشق غرفة يتمضمض وغرفة يستنشق غرفة يتمضمض وغرفة يستنشق. فهذه كيفيات الفصل والوصل في المضمضة والاستنشاق، وفيه للإنسان فوائد ظاهرة وباطنة، فينبغي الاعتناء بذلك والمبالغة لغير الصائم. ثم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، يقول الحنفية والمالكية هو سنة، يقدم المضمضة على الاستنشاق لما ورد. يقول الحنابلة لا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه، لأن الأنف والفم من أجزاء الوجه، ولكن المستحب يقول الحنابلة أن يبدأ بهما قبل الوجه، رغم أن عندهم لو ابتدأ بالوجه بقيت المضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل اليدين مكانه. مضمضة والاستنشاق عندهم لأنها من جملة الوجه، الفم والأنف من جملة الوجه، ولا ترتيب بينها. يتمضمض أولا أو يستنشق أولا أو يغسل الوجه أولا ثم يتمضمض يستنشق، ما لا فرق عندهم، إلا المستحب أن يبدأ بهما بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه ثلاثة. فسمعت قول الحنفية والمالكية الترتيب بين المضمضة والاستنشاق سنة. ويقول إذن الشافعية المضمضة مقدمة على الاستنشاق، وهل هذا التقديم هو شرط كما هو المعتمد فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان؟ الترتيب بين فقيل إنه مستحب وقيل إنه مستحق، واعتمد المستحق وهو أنه لا يعتد بالاستنشاق حتى يتمضمض أولا، ثم أنه عند الحنابلة الترتيب بين المضمضة وسائر الأعضاء غير الوجه، المضمضة غير الوجه على روايتين عندهم، في رواية يجب في رواية لا يجب، بين المضمضة والاستنشاق وبقية الأعضاء غير الوجه، الوجه عندهم يتقدم ويتأخر كما سمعنا، فهما من الوجه الفم والأنف. نعم. وفي قول الثاني عندهم لا يجب حتى الترتيب بينه وبين بقية ليش بين بقية الأعضاء، حتى قالوا لو تركها في القول الثاني عند الحنابلة، لو تركها في الوضوء وصلى تمضمض واستنشق وعاد الصلاة. نعم. واستدلوا ما روى المقدام بن عبد يكرب قالوا صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ثلاثا 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 ثم تمضمض واستنشق، فذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، ثم مسح براسه وأذنيه ظهرهما وباطنهما في رواية أبي داود. يقول الحنابلة وإنما وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة في القرآن في الآية، لأن وجوب المضمضة والاستنشاق عندهم بغير الآية، ما شوف الآية المضمضة والاستنشاق، إنما أوجبوها بالحديث بالسنة. قالوا فالأعضاء المذكورة في القرآن يجب الترتيب بينها، لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب وهو ذكر الممسوح بين المغسولات، وأما عدا ذلك فالقول الثاني عند الحنابلة ماشي الترتيب، فيمكن أن يتمضمض ويستنشق في أثناء الوضوء أو بعد انتهاء الوضوء سواء. إذن فالترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق عند الشافعية، فما تقدم عن محل لغو، فلا يحسب عندهم مضمضة استنشاق إلا بعد غسل الكفين، ولا تحسب استنشاق إلا بعد المضمضة، هذا المعتمد عند الشافعية وقيل يسن. وعلمنا الاستنثار أنه سنة من السنن، إذا استنشقت فانتثر في حديث الترمذي والطبراني وغيرهم، إذا استنشقت فانتثر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. قال المالكية الاستنثار طرح المتوضي الماء من الأنف بالنفس واضعا إصبعي السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نذره، ممسكا له من أعلى الأنف، فهذا هو الاستنثار. قال الشافعي الاستنثار يخرج المتوضي بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى، وهكذا يقول الحنابلة يسن استنثاره بيساره. فالحمد لله على الدين الكامل الجامع للفضائل، وصلى الله على خاتم الرسائل حبيبه المصطفى أفضل الأفاضل، صلى ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بدربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
الرابع.